أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير وأكرم السفراء المبعوثين محمد وعلى آله سفراء رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أقوال أعلام تقريبا انتهينا منها، ولو في قول بعد لي، قول لصاحب الذخيرة، صاحب الذخيرة ذكرنا له ما ذكرنا صاحب الذخيرة أيضا، يعني المجلد الثاني طبعة الذخيرة، هي طبعة طبعة جديدة، السماد هي طبعة جديدة والقديمة. المهم المجلد الثاني الصحيفة 288 استشهد بعد بإطلاق السنة بمعنى ما شرعه النبي، لا بمعنى الندب في قبال كتاب، وأنها تترتب على تشريع النبي غير ما يترتب على تشريع الكتاب غير ما يترتب على تشريع النبي. استشهد به، يعني هذه ذيل صحيح الزرارة. المهم المقصود أنه مرتكز لديه فوارق أحكام الفريضة عن فوارق السنة، وأن السنة بمعنى تشريع النبي، للسنة بمعنى الندب، استشهادا بذيل الرواية، يعني بالقاعدة لا تنقض السنة الفريضة. أيضا هذه على كل جملة من كلمات الأعلام في هذا المضمار. الآن جهة جديدة أخرى نستعرضها في البحث، وهي الروايات الواردة في المقام. الروايات الواردة في المقام الرواية الأولى في أبواب التشهد في الوسائل، الباب السابع الحديث الأول، اللي هي صحيحة زرارة، صحيحة لا تعاد المعروفة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. وهذه الرواية طبعا هي يرويها الشيخ الطوسي، أو صاحب الوسائل عفوا، يرويها عن الشيخ الطوسي في التهذيب المجلد الثاني الصفحة 152 والحديث 597. في التهذيب إذن موجودة هي الصحيحة، وموجودة في خصال الصدوق أيضا، في خصال الصدوق في الصحيفة 284 الحديث 35. صاحب الوسائل في موضع آخر بعد رواها في أبواب القبلة الباب التاسع، رواها في أبواب القبلة الباب التاسع، ورواها في موضع ثالث في أبواب الوضوء الباب الثالث. ثلاث مواضع استشهد بها صاحب الوسائل. المهم الطريقة الأصلية هي عن تهذيب الطوسي وخصال الصدوق، وهي طبعا من عمدة الروايات، وهي من عمدة روايات قاعدة لا تعاد، وهي من عمدة قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. الرواية الثانية في المقام أيضا في نفس أبواب التشهد، الباب السابع في الوسائل، الحديث الثاني، صحيحة محمد بن مسلم. وهذه الرواية وإن لم تكن من روايات لا تعاد، إلا أنه ورد فيها القاعدة الأم اللي هي التعليل. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهم عليهم السلام: في الرجل يفرغ من الصلاة وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه. وقال عليه السلام، يعني تعليلا لعدم بطلان الصلاة بالخلل بنقص التشهد، قال: وإن إنما التشهد سنة، يعني تعليل، نفس التعليل، تعليل بالقاعدة الأم للا تعاد. هذه الصحيحة أيضا هي في مروية عن الشيخ الطوسي في التهذيب المجلد الثاني الصحيفة 157، يعني قريب من صفحات تلك الرواية. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة صحيحة أخرى لزرارة وإن لم تتضمن لسان لا تعاد، ذكرها صاحب الوسائل في أبواب الأذان والإقامة الباب 29. الحديث الأول، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال عليه السلام: فليمضي في صلاته، فإنما الأذان سنة. هذه ثالث صحيحة يورد فيها القاعدة نفسها، صحيحة ثالثة هذه. الرواية الرابعة في أبواب الوضوء الباب 14، الحديث الثاني عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه به؟ العام عندهم ينقض. فقال عليه السلام: يا زرارة، كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك يزيده تطهيرا. هذا تعليل آخر. هني ماذا؟ دققوا التعبير، أريد أعيد التعبير. جوابه عليه السلام: يا زرارة، أي صحيح الرواية. ها الرواية ما راجعتها للأسف، السند يعني ما راجع، نسيتها، لازم واحد يلاحظ سند الرواية. يا زرارة، كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة. شلون غفلت عن السند؟ على كل حال بعد تصريح كبير بالرواية، وإن ذلك يزيده تطهيرا. هني يعني كأنما جوابين ذكرهم الإمام سلام الله عليه. الجواب الأول نفس القاعدة، ليس شيء من السنة ينقض الفريضة، أو لا تنقض السنة الفريضة، نفسه. هنا طبعا ماذا؟ لا تنقض السنة الفريضة، يعني وجود السنة، ولا هذا خوف وجود السنة وليس نقص السنة، لكن يريد أن يقول وجود السنة أو زيادة السنة أو نقص السنة. السنة بطبيعتها وجودا نقصا زيادة نقصا لا توجب الخلل في الفريضة، تعليل عام. لذلك جاب جواب آخر، أن هذه السنة المشرعة تطهير كيف ينافي الصلاة وينافي؟ بالعكس يعضد الصلاة. هذا جواب آخر طبعا، لكن الجواب الأول الذي ذكره عليه السلام أن هذه إذا كانت سنة كيف تنقض الفريضة؟ عام وجودها أو نقصها، أو وجود أو عدم وجود، أو زيادة أو نقص، الكلام عام. هذه إشارة صريحة بعد جدا إلى الرواية أنها عامة للنقص والزيادة والمجرة، وإن كان هنا ليس مورد نقص، بس إنما أجاب عليه السلام بهذه القاعدة، ثم أجاب بقاعدة أخرى أنه بالعكس أصل تشريع هذه السنة ووجودها داعم لطهارة الصلاة. أنا غفلت ألاحظ سند الرواية، خصوص الرواية وهي مهمة، الرواية الرابعة على كل. الرواية الخامسة رواها صاحب الوسائل، رواها صاحب الوسائل في أبواب التيمم الباب 18 الحديث الأول. هذه الرواية رواها كل من الطوسي ورواها الصدوق، هذه الرواية نفسها، رواية عبد الرحمن بن أبي نجران. سند الشيخ الطوسي إلى عبد الرحمن بن أبي نجران صحيح، نفس عبد الرحمن بن أبي نجران من الثقات، إلا أنه في التهذيب يعني صحيح إلى عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل أنه سأل أبا الحسن، بينما في الصدوق في الفقيه لا، بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن، كأنما نفس عبد الرحمن بن أبي نجران. وأنا أحتمل أنه على كل، كثيرا ما صاحب الحدائق أو غيره من الأعلام كثيرون، بس لا سيما صاحب الوسائل، يطعنون على ضبط الشيخ الطوسي في الحديث، ويذهبون إلى أن ضبط الصدوق أو الكليني أكثر إتقانا لأنه مختصين بعلم الحديث وكذا. ولكن في موارد، لا أقول هذه الظاهرة ليس لها نسبة من الحقيقة موجبة جزئية، ولكن موجبة كلية هذا غير صحيح. بل مرارا كرارا وجدنا أن في جملة من علم الحديث، ضوابط عن الحديث، الشيخ مع خلاف هذا مخالف المشهور اللي أريد أقوله، لكنه هذا الذي وجدناه، الشيخ الطوسي أضبط من الكليني والصدوق. من أي جهة أضبط؟ من أي جهة أضبط؟ لا من كل جهة، من جهة أول الشيخ الطوسي ما يقطع الروايات، بينما الصدوق والكليني خو بزودة بعد، الصدوق هم نفس الشيء يقطعون الرواية، يعني يقطعون الرواية بهالمعنى، يجتهدون بأن هذه الفقرة مرتبطة بهذا الباب، الفقرة الأخرى مرتبطة بباب آخر يذكرها في باب آخر. خب هذا العمل تقطيع الرواية اجتهاد من الكليني واجتهاد من الصدوق. من قال الفقرة الأخرى ليس لها ربط سياق أو قرينة أو ما شابه ذلك؟ طبعا صاحب الوسائل ما هكذا، صاحب الوسائل يقطع الروايات كثيرا، وتارة يشير صاحب الوسائل أنه قطع الرواية يقول الحديث كذا، جيد هم أشوى، وكثيرا ما يشير صاحب الوسائل، ما يقول الحديث أو في حديث، لما يقول في حديث أو الحديث هذا اصطلاح أن الرواية مقطعة، أنا قطعتها. أما الكليني والصدوق فغالب المعظم يقطعون ولا يشيرون، إذا يقطعون ولا يشيرون. ووجدت كثير من المعضلات في أبواب الفقه عند المشهور في تعارض الروايات سببها تقطيع الكليني والصدوق، إن حلينا العقدة في التعارض أو كذا كذا، في أبواب عديدة في الفقه المقدار اللي مشينا فيه، كتاب الطهارة كله وكتاب النكاح وكتاب الحج وكتاب عن الصلاة وكتب أخرى وفقنا لها. غالب العقد والمشكلات فيها هي سببها تقطيع الروايات. لو أريد أن أسرد قائمة إلى ما شاء الله، بل غياب مدرك فتوى القدماء في جملة من المسائل المتسالم عليها سببها ما هو؟ فالمتأخرين يقولون لا دليل على ذلك إلا الإجماع، والذي لا يقبل حجية الإجماع يقول الإجماع الحاصل غير محصل والإجماع المنقول غير مقبول، ويمشي على الاحتياط الوجوبي أو على البراءة. في جملة الآن من مخالفات متأخري العصر للمشهور بهذا، هذا سببها ما هو؟ سببها تقطيع الحديث، وبعبارة أخرى سببها تدوين الحديث. يعني الحديث يجب أن يدون في ذا الباب، صاحب الوسائل أو أصحاب الكتب الأربعة ذكروها في أبواب أخرى، فيظن أن هذا الباب ليس يشتمل على رواية أو روايات معتبرة. ومن يمارس هذا الأمر يجده بكثرة. فهذه الخطوة رغم أنها ينظر إليها سهلة وهينة، ولكنها بالغة الخطورة. الأنس بتدوين الحديث وتتم لهذه الفائدة الحديثية الدرائية، نذكرها بصراحة، أن الذي يتبع صاحب الوسائل في استقصاء الحديث أو أصحاب الكتب الأربعة بكل صراحة هو يقلد في مقدمة خطيرة في الاستنباط من حيث لا يشعر، لأن الذي جمعه صاحب الوسائل في باب معين من مجموع الروايات هذا اجتهاد من صاحب الوسائل، أن الروايات المرتبطة بهذه المسألة فقط هذا التعداد. ومن قال أن هذا التعداد فقط؟ من قال أن هذا التعداد؟ وهذا في الحقيقة وكذلك أصحاب الكتب الأربعة. أنت إذا تقلد أصحاب الكتب الأربعة تقول في هذا الباب هي الروايات التي أوردها الكليني أو الصدوق أو التهذيب، أنت من حيث لا تشعر أيها المستنبط قلدت. يعني في تقصي الروايات والأدلة أنها هي التي ذكرها أصحاب كتب الحديث أو ذكرها المشهور، هذا تلقائيا تقليد خفي يبتلى به غالب المجتهدين، غالبا. حتى أن في مسائل مهمة متسالم عليها في الفتوى، افترض المشهور لم يورد آية من الآيات الكريمة، يأتي المتأخر وهكذا يمشي كما مشى عليه المشهور، وحنه في آية دالة على المطلب وما أكثر ذلك. المقصود بعبارة أخرى التقليد في الاستنباط والاجتهاد أكثر من أن يحصى، سيما التقليد الخفي، إنه عدد الروايات المرتبطة بالمسألة عدد الآيات، عدد الأدلة، عدد الوجوه، غالبا فيه تقليد، غالبا 70-90% من الاستنباط هكذا. ذاك الذي يكون نابها ومجددا ومستكشفا لأدلة وجوه أخرى رواد من الفرق فقط غالبا. وهذه طبعا مؤاخذة على عملية الاستنباط قوية جدا. من تلك الأمور التي يقع فيها الباحث المجتهد في التقليد هي قضية تقصي الروايات. تقصي الروايات إذا تابعت صاحب الوسائل أو تابعت افرض صاحب البحار أو أي واحد من الأعلام أو تابعت أصحاب الكتب الأربعة، تلقائيا أنت قلدتهم من حيث لا تشعر. قلدتهم في ماذا؟ يعني قلت ليست هناك روايات مرتبطة استدلالا بالمسألة غير هذا التي غير المجموعة تلك التي جمعوها. هذا نفسه تقليد. ربما أنت تفتش في روايات تجد لها دلالة غير صريحة هم ما التفتوا إليها. وما أكثر ذلك. إيه، فعلى كل هذه نكتة. وإذن علم الحديث يحتاج له ميراث سهل، لكن يريد له ميراث كي يكون إنسان فطن نبه في التتبع. نعم. المهم هنا في المقام الشيخ الطوسي روى عن رجل عن أبينا عن عفوا عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل أنه سأل الصدوق، قال لا عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل، ولعل المتن النسخة اللي عند الصدوق هي السند صحيح إلى ابن أبي نجران. هذا بعد لو كان في إرسال فهو يعبر عنه إرسال ضعيف، يعني في طبقة واحدة وصيه من جديد وكبير. ولعل النسخة في الحديث هكذا أنه سأل رجل، أن رجلا سأل أبا الحسن الخفي، ما يكون وسط في الحديث، ولعل هكذا أن رجلا مثلا في القديم أن وعن عن متقاربة، أن وعن، هاي قضية تشابه رسم الخط، تشابه رسم الخط وتشابه النسخ تحتاج أيضا لنباهة لكي يتفطن في إليها الفقيه، سيما كانت الكتب خط حجري، يعني قبل 100 سنة كلها حجري، وفي الخط تعرف، سيما الخط القديم بعد قبل قرون، يتقارب رسم الخط لكلمات مع بعضها البعض إلى ما شاء الله. شوف هذا باب واسع في إتقان المواد. دائما في الاستنباط المرحلة الأولى الخطيرة جدا ضبط المواد. ثبت العرش شنو ثم نقش. أنت تبني على أن المادة الروائية هي كذا كذا كذا، والحال أنه أصلا صورة المادة الروائية شيء آخر. إلى ما شاء الله تصير سجالات علمية لا أول لها ولا آخر عند الإعلام مبنية على أن صورة مادة الرواية هكذا، والحال أنه صورة مادة الرواية أصلا كلماتها شيء آخر. في نسخة أخرى ترفع هذا النزاع الطويل عريض إلى ما شاء الله. شوف بخطوة يسيرة سهلة في بدايات الحديث، وكثير بصراحة كما قال الكبار ورواد الكفر، هناك عجلة في يعني عجلة في أقصد في هناك غفلة في الاستنباط عن هذه الخطوة. وتواكل بين الأعلام بصراحة إلى ما شاء الله في ضبط المواد بصراحة، لأنه هو عمل حديثي، هذا ليس عمل من علماء الحديث وعلماء الدراية، وهناك تواكل بين الأعلام، حتى أن كثير من الأعلام ما ينقل، ما يذهب يعني نفسه ينقل الرواية من الكتاب الحديثي نفسه، ينقلها من كتاب استدلالي. صوت كتاب الاستدلالي قد لاك اشتبه، ما نقل بالضبط. يعني الروايات التي لو نريد نضبطها سندا ومتنا في الجواهر مع الكتب الحديثية اشتباه نقل إلى ما شاء الله عن صاحب الجواهر، فكيف يعتمد مثلا من باب المثال، فكيف نعتمد على سواء صاحب كتاب صاحب الجواهر أو كتاب آخر، نعتمد في نقل الرواية إليه، من نذهب إلى المصدر؟ بل كثير معروف عند رواد الأعلام الرجوع إلى الوسائل من دون رجوع الكتب الأربعة في إشكال. لما ذكر مر بنا إما نسخ صاحب الوسائل، وكان كانت نسخ صاحب الوسائل جيدة مضبوطة، أو بعض الأحيان اشتباه وهم. زين مبنى كبير تريد تأسسه على مطلب كذا كذا في استظهار الرواية أو الروايات أو طوائف الروايات مبنية على اشتباه في النقل، وهم في النسخ والاستنساخ، إلى ما شاء الله هذا موجود. شوف لاحظ هاي خطوة يسيرة وخطيرة مؤثرة يعني مصيريا على الاستدلال. اللفظة موجودة هكذا غير موجودة. وانصافا نفس صاحب الصدوق والشيخ الطوسي نبيهين في الالتفات إلى وهم النسخ. في الفقيه دائما يقول هذا وهم من النساخ أو وهم من الراوي. الراوي هم يقد يوهم لفظة بدل لفظة، إلى ما شاء الله، هذا سواء في باب الفروع أو باب العقائد أو باب التفسير أو باب الأخلاق. ومن أضبط الأمور الآليات إنسان يراعيها في هذا المجال، من أضبط الأمور وجدناها جدا مهمة ومفيدة في هذا المجال، مقارنة الحديث بالحديث، الأحاديث بالأحاديث، يوضح وهم الراوي وين، إسقاط سقط الراوي وين عنده. هذا ما يعرف بالحديث يفسر بعضه بعضا، مقارنة الأحاديث مع بعضها البعض من طرق مختلفة أو من مصادر مختلفة، يوضح لك أوهام كثيرة وقع فيها الرواة أو نساخ كتب الرواية والحديث، رغم أنها خطوة يسيرة وسهلة في الظاهر، ولكنها صعبة تحتاج إلى ميراث. وإلى ما شاء الله الوهم. نعم، إذا تشتغل في يعني تمارس هذا الأمر تجد كيف أكو سقطه وتقطيعه هنا مجرى، إلى ما شاء الله. ضبط الفاظ الحديث لما يقول النجاشي أو الغضائري أو غيره أو الطوسي ضبط، أو يقول هذا ضعيف، تعبير الوحيد البابهاني يقول أصلا اصطلاح الوحيد البابهاني في علم الرجال عنده ثمان فوائد، يعني قواعد عامة في علم الرجال ثمان فوائد، لأنه عنده تعليق على كتاب منهج المقال في الرجال للمؤلف ميزة محمد الاسترابادي، طبع الآن حروفيا تعليقة الوحيد البهباني. في بداية التعليقة ذكر ثمان فوائد، يعني بمثابة قواعد عامة رجالية الوحيد البهباني. دائما الفوائد الرجالية عبارة عن قواعد عامة في علم الرجال عند الرجالين. في تلك القواعد على كل مليئة بالدرر والنكات لطيفة، أحد تلاميذ الميرزا الكبير الشيخ علي الخاقاني شرح الثمان فوائد، شرح شرح دسم ووافر تحت عنوان رجال علي الخاقاني تلميذ الميزة الكبير، طبع عدة مرات هذا الكتاب من صفا المتين. المهم هذه فوائد الوحيد البهباني. يذكر الوحيد البهباني أن أصلا معنى اصطلاح الضعيف في علم الرجال ليس يعني الكذب أو أنه لا يوثق بلسانه، لا مو هذا الموضوع، مو هذا الموضوع كما قد تتخيل. ضعيف في علم الرجال عندما يعبر النجاشي أو الصدوق أو ابن الغضائر أو ابن الفضالة وغيره، ضعيف يعني هذا ليس ضبط في ألفاظ الحديث، يعني صفة سلبية في الجانب العلمي في الراوي، ليس صفة سلبية في الجانب العملي في الراوي. وقال ما كذا ضعيف هذا معناه مو كذوب، ضعيف يعني ما يضبط. وقضية الضبط واللا ضبط والإتقان واللا إتقان في علم الحديث من أخطر دعامات الوثوق بصحة الحديث وألفاظه. أي فالمقصود الضبط شيء مهم، ضبط الحديث، وهذا يدرك ولا يوصف. اللي يتمرس يلتفت إلى أن مشاكل كثيرة في الاستنباط في الفروع وفي العقائد وفي التفسير وفي علم الأخلاق وفي علوم دينية كثيرة كلها بسبب عدم ضبط الحديث. الآن شبهات حتى ذكرت لكم أساتذة وهابية جالسون علمانيين، سبب ما يضبط التراث، ما يضبط، يعتمد على مصدر وكان الله غفور رحيم. أول كلام شو القصة؟ ضبط الحديث يحلحل عقد وشبه كثيرة في العقائد في السيرة في التفسير في المهم، شيء واقعا خطير. ومن وأريد أكرر أن هذا الشيء لمسته يعني سنين عمر، أن الحديث يفسر بعضه بعضا، ربما رواية ضعيفة، هاي الرواية ضعيفة شنو ثمراتها؟ رواية ضعيفة في كتابها ضعيف، فيها لفظة في نفس متن الرواية تنبهك هذه الكتب الصحيحة ذات الطريق الصحيح فيها سقط لفظة، سقط لفظة، وهو هي حلال المشكلة لظهور الرواية إلى ما شاء الله وجدناها لما موارد. على كل التمرس في علم الحديث يا أخوان شيء مصيري. وفي كلمة أخيرة وأختم واسمحوا لي، أنا هنا مدام التنور حار على علم الحديث، التستري صاحب قاموس الرجال، وإن كنت أنا لا أتفق مع مبانيه أبدا، لكنه نقاط الإيجابية اللي أرى فيها إيجابية تتبع عند جيد مهم. نكتة أخرى شامة في اشتباه النسخ جدا قوية، نبه جدا في كيفية اشتباه النسخ، من يشوف رسم الخط متقارب أوه يعني اشتباه متعارف، وإنما اشتباه نسخ رسم الخط قريب. أكو كتاب أولف حتى في علم الدراية من الشيعة أوهام الرواة في علم الدراية، جدا مهم واحد يشوف الأمور أو يمارسها يراها. على كل هذه نفثة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.